يا أهلا وسهلا، اليوم راح نتكلم معاكم عن المفاهيم العلمية وتطبيقاتها في حياتنا اليومية. يا أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك أخ خالد.
يا أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ دكتور نتكلم عن المفاهيم العلمية، بس حابين نفرق أو نفهم أكثر شو الفرق بين المفاهيم العلمية والمواضيع العلمية والعلوم بشكل عام، شو الفرق بين هالثلاثة؟
جميل. العلوم هي هذه الأنشطة الإنسانية التي تصبو إلى فهم الظواهر وما يحدث حولنا، سواء كانت ظواهر تخص الإنسان، علم أحياء، طب مثلا، أو تحدث في الظواهر الطبيعية على الأرض أو حولنا في الهواء، فيزياء، كيمياء، علوم بيئة، علوم الأرض، جيولوجيا، إلى آخر علوم الفلك، ما يجري في السماء. هذه العلوم على الأقل هذه العلوم الطبيعية. وهناك طبعا علوم إنسانية، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد إلى آخره، هذه علوم إنسانية. المواضيع العلمية هي عندما نأتي إلى مسألة محددة ونسأل كيف يحدث كذا، هل للعلم أن يفسر لنا، أن يعطينا معلومات، حقائق، تفسير، نظرية، نموذج إلى آخره. فهذه نسميها مواضيع علمية. داخل أي مجال علمي، في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في الأحياء، في الجيولوجيا، في الفلك، نحدد نحن سؤال معين محدد، قد يكون كبير صغير، هذا نسميه موضوع علمي. هذا الموضوع علمي، لماذا يحدث كذا، كيف يحدث كذا، ما الفرق بين، في أي ظروف يحدث كذا، لماذا كذا كذا، هذه مواضيع علمية. المفاهيم العلمية هي هذه الأفكار الأساسية، وكنت خصصت أنا مجموعة من الحلقات مؤخرا قبل بضعة شهور، مثلا ما هو الزمن، مفهوم الزمن، الفضاء، الكوانتم، السببية، التطور، الطاقة، الاحتمال، العشوائية، هذه تسمى مفاهيم. أعطيني تعريف، لما تقول لك أنا مثلا هل هذه الظاهرة عشوائية، تقول لي لحظة دكتور، العشوائية دي شو هي، فهمني فيها، أعطيني تعريفك لهذه الفكرة أو هذا المفهوم الذي استخدمته أو يبدو أنك تستخدمه. الطاقة، تقول لي طيب إحنا الناس كلهم يستخدمون كلمة طاقة، لكن أنا مش فاهم بالضبط، يعني كل واحد عنده تصور أو فهم لي فكرة الطاقة، ما هو تعريف الطاقة علميا كمفهوم، فنأتي ونحدد. هذا المقصود بالمفاهيم العلمية.
فالدكتور نحن عندنا في الجامعة، أنا حسب مراقبتي للتخصصات، أغلب التخصصات مثلا كل تخصص راح يدرسون هذه المفاهيم، يعني مثلا في البزنس عندنا quantitative business analysis، لكن بعد في الهندسة والإنجينيرينج عندهم شيء يسمونه stochastic أو شيء مثل قبيل. فهذه المفاهيم تقريبا أن أغلب التخصصات أو أغلب المجالات تهتم فيها، بغض النظر عن أن هل هي فلك ولا علوم ولا هي هندسة ولا طب إلى آخره، أغلبهم يدرسونها. هذا اللي أشوفه
في كثير من المفاهيم التي تنطبق في مجالات متعددة من العلوم فعلا. بعض منها ينطبق مثلا في الطب، في الأحياء، في الكيمياء، في الفيزياء، وبعض منها ينطبق مثلا في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الاقتصاد، ولكن لا ينطبق مثلا في الجيولوجيا. بعضها ينطبق مثلا في الأحياء ولكن لا ينطبق في الاقتصاد. فهناك فعلا بعض المفاهيم، يعني مثلا في الاقتصاد انتم تستخدموا الكوانتم مثلا، أو في العلوم المالية خلينا نقول فاينانس، أنتم ما عندكم كوانتم، عندكم ستوكاستيك. نعم ممتاز، ستوكاستيك هذا موجود في الرياضيات، موجود في الفيزياء، موجود في الكيمياء، لكن مش موجود كثير مثلا في الفلك، ولا مش موجود كثير في الأحياء، وهكذا.
زين دكتور، شو هي المفاهيم أو المجالات العلمية اللي نحن نشوفها في واقعنا اليومي، شو التطبيقات لهذه المفاهيم؟
هناك بعض الأفكار التي قد لا ينتبه إليها الإنسان وهي مهمة جدا. أنا دائما أقول مثلا في الرياضيات، من المهم جدا أن ندرس نحن في مناهجنا التدريسية، هذا حتى نربط شوية مع المناهج التدريسية في بلداننا العربية وغيرها، أن من أهم الفروع في الرياضيات والمجالات هو مجال الإحصائيات أو الإحصاء والاحتمالات. نحن ندرس الجبر وندرس ربما حتى الرياضيات التفاضلية اللي هو الكالكولوس والتكامل والتفاضل، والناس والهندسة مش عارف الكروية والمش عارف التريجونومتري وكذا. لكن أنا أعتقد أن من أهم الفروع الرياضية هو الإحصاء والاحتمالات. لماذا؟ لأن الإحصائيات والاحتمالات تنطبق في حياتنا بشكل واسع جدا جدا، بل في كثير من الأحيان نحن نستخدمها شبه يوميا ونحن لا ننتبه. يعني مثلا أنا اليوم خارج جاي لهنا الاستوديو حتى أسجل معك، طلعت أنا في الابليكيشن اليوم هذه الأيام إحنا عندنا شوية مطر، بعض الأيام تمطر شوية بعض الأيام لا تمطر، هكذا تغيرات. فحب أعرف أنا إذا خرجت وممكن جاتني أنا مثلا عاصفة مطرية وأتبلل وبعدين صير داخل أنا الاستوديو أنا تبللت وكيف إلى آخره، فحب أعرف ما هو احتمال أن يسقط المطر اليوم عندنا في منطقتنا بين الشارقة وعجمان مثلا. أطلع أنا، فماذا يعطيك هو دائما التطبيق؟ لو تسأل أي واحد يقول لك حيعطيك احتمال، يقول لك اليوم احتمال المطر 23%، وحتى بيعطيك بكل ساعة، من الساعة 8 صباحا راح يكون 17%، بعد الساعة 10 راح يرتفع إلى 30%، المساء راح يرتفع إلى 65%، وهكذا. طب ما معنى هذا 65% 23%؟ شو معنى هذا الكلام؟ ما معنى احتمال أن يسقط المطر؟ وطيب إذا قال لي هو 30%، أخذ أنا مظلة معي ولا ما أخذ؟ يعني أثق في هذه الحسابات ولا لا أثق؟ وإذا لم يسقط المطر راح يقول لي هو بس أنا قلت لك هو احتمال 30%، احتمال. الناس يعتقدون أن احتمال معناه ممكن يصير ممكن ما يصير. لا، الاحتمال مش معناه أنه ممكن يصير ممكن ما يصير. الاحتمال معناه في هذه الحالات أنه في نفس هذه الظروف، في نفس هذه الحالات، في مثلا احنا اليوم 3 فبراير قاعدين نسجل، في 3 فبراير من السنوات الماضية في هذه المنطقة عندما نظرنا هل سقط حدث تساقط مطر وجدنا أنه حدث في 30% من الحالات السابقة، فنقول إذا كانت الظروف ظروف اليوم عندنا مشابهة للظروف التي مرت بنا خلال مثلا 10 سنوات الماضية، فاحتمال 30%، لأنه في 3 حالات من 10 الماضية سقط فيها مطر، 7 مرات لم يسقط. طيب أنا الآن ماذا أبني على هذه الاحتمالات؟ أنا أخذ مظلة ولا ما أخذ مظلة؟ هذا أنت الآن يعتمد عليك أنت. هل يعني 30% اللي هو احتمال خلينا نقول منخفض شوية ما تحتاج، أو شيء مهم إذا راح أسافر أنا بعيد مثلا، راح أكون أنا بعيد عن البيت لمدة طويلة، هذه هنا الآن أنت تعرف تقدر ما معنى هذا الاحتمال. طيب أكثر من هذا، أنا أقول للناس أنه لا يكفي أن يكون عندنا احتمالات أو يكون عندنا بيانات أو يكون عندنا إحصائيات. بالمناسبة، ما الفرق بين الإحصائيات والاحتمالات؟ الإحصائيات هو جمع بيانات كبيرة في مثلا مسألة معينة، جينا نحسب احنا مثلا درجة الحرارة هنا في عجمان، اوكي، كل يوم كل ساعة على مدار سنة، هذه احصائيات، هذه مجموعة من البيانات الكبرى تجي انت الان تحللها وتقيس كم مرة ارتفعت درجة الحرارة، كم مرة انخفضت، كم مرة كان عندي رطوبة، كم مرة كان عندي تساقط مطر الى اخره، هذه الاحصائيات. الاحتمالات نسبة، يعني من 10 مرات او من 100 مرة كم مرة حصل عندي. فالاحتمالات هي نسبة والإحصائيات هي جمع البيانات ككل. الآن لا يكفي أني أنا أعطيك أي قياس سواء كان إحصائيات مجموعة بيانات كبرى أو احتمالات إلا أعطيك معها نسبة خطأ أو ارتياب. قل لي أنت طب 30% تاعك هذه مضبوطة؟ قل لك لا، هذه 30% زائد أو ناقص، بلس ماينس، في عندي دائما ارتياب، زائد وناقص كم؟ زائد أو ناقص 5% مثلا. تقول لي طب ليش زائد وناقص 5% وليس زائد وناقص 1%؟ هل حسابك أنت مش دقيق؟ ولا ممكن أقول لك أنا زائد ناقص 10%، يعني أنت قياسك مش دقيق، أنت قاعد تقول بين 20% و40%، بل هنا فيها فرع كامل لحساب الارتيابات والإحصائيات والاحتمالات. لكن يصير فاهم الإنسان أنه ليس هناك أي قياسات أو حسابات في العلوم ككل إلا ويكون فيها نسبة خطأ أو ارتياب. لماذا؟ لأنه أنا كل المعلومات اللي عندي فيها شوية نسبة خطأ، لأنه أنا مرة حسبتها وصار فيها زيادة وصار فيها شوية نقصان. لو أعيد نفس القياس وأنا جالس أنا وياك الآن، نجي نقيس درجة الحرارة هنا في الاستوديو، نقيسها نجد مثلا 22.5 مثلا، نعيدها احنا بعد 5 دقائق او في نفس اللحظة، انا وانت وغيرنا وكلهم يقيسوا في نفس اللحظة، ما راح تطلع عندنا نفس النتيجة بالضبط. لماذا؟ لأن هناك بعض العوامل التي تجعل قياسي وقياسك وقياس غيرنا يختلف شوية، هذه كلها تدخل في الارتيابات ونسب الخطأ. لذلك كل قياساتنا تجي دائما فيها ارتياب أو فيها نسبة خطأ. فأنت لما أنا أعطيك أي معلومة، أي حتى قياس أو حتى حساب علمي رياضي يعني رقم معين، أنت لازم تعرف أنه فيه زيادة أو نقصان، فتحسب أنت على هذا. فهذه المفاهيم بالنسبة للاحتمالات وبالإحصائيات والحسابات.
تكلمنا دكتور عن نسبة الخطأ، في بعد مفهوم ثاني المفاهيم العلمية هي الترابط والسببية، لو تشرح لنا أكثر.
وهذه من أهم الأفكار التي تمر بنا في العلوم بشكل عام، وبل حتى في حياتنا العادية. الترابط هو عندما يحدث شيئان يتم دائما، يعني إذا زاد يحدثان مع بعض، إذا زاد هذا هذا يزيد معه، وإذا قل هذا هذا يقل معه، هذا الترابط نسميه correlation. أوكي، عندما مثلا أنا جيت أقيس مثلا درجة الحرارة، أجد أنها دائما ترتبط بالفصل في أي شهر نحن، وأين الشمس ارتفعت أو لم ترتفع، وهل هناك غيوم وما فيها غيوم، في أشياء تمشي مع بعض. ترابط معناه تمشي مع بعض، هذا زاد هذا زاد، هذا قل هذا قل. طيب الآن هل هذا يعني أنه هذا تسبب في هذا؟ مدام إذا زاد هذا هذا يزيد، إذا قل هذا هذا يقل. طب معنى أنه ممكن هذا يؤثر على هذا، هذا اللي يتسبب، هذا يسمى السببية causation. ما هو في ترابط بالتأكيد، هذا دائما نلاحظه، إذا زاد هذا يزيد، هذا قل هذا يقل. هل يعني هذا أنه هذا هو الذي تسبب في هذا، أو العكس هذا الذي تسبب في هذا؟ الجواب ليس بالضرورة، أحيانا نعم لكن ليس بالضرورة. فيجب أن ينتبه الإنسان أنه إذا شاف شيئين مترابطين لا يعتقد أنه هذا تسبب في هذا، فإذا وقفتنا هذا دا يتوقف، ليس بالضرورة. في كثير من الحالات يكون عندنا عامل تحتي شيء آخر، عامل ثالث هو الذي يتسبب في الاثنين، فهذا الذي يجعل هذا يزيد وهذا يجعل هذا يزيد، فهذا يزيدوا مع بعض بسبب هذا مش بسبب كل واحد على الآخر، أو هذا تغير بطريقة معينة تسبب في نقصان هذا ونقصان هذا. فهذا كونه نقص وهذا نقص معه مش معناه أنه هذا الذي تسبب في نقصان هذا، بل أحيانا هناك ظروف تحتية أو عامل ثالث والذي تسبب فيهما. فيجب أن ينتبه الإنسان أنه إذا شاف أشياء تحدث في العالم، شيء حدث مع شيء آخر، لا يعتقد دائما أن هناك سببية مباشرة بينهما.
هذه المفاهيم العلمية دكتور.
نعم،
خلنا ننتقل إلى المواضيع العلمية وشو أهميتها في حياتنا.
المواضيع العلمية كما عرفناها في البداية، قلنا نأتي إلى سؤال معين، ما الذي يحدث في كذا؟ يعني مثلا مرت علينا الجائحة ونحن الآن في فصل الشتاء، يحدث فيه الإنفلونزا كثيرا، بعض الأمراض المعدية وتنتشر إلى آخره. فيجي يسأل الإنسان لماذا تنتشر الإنفلونزا كثيرا في الشتاء مثلا، ولماذا يعني تحدث العدوى، وكيف تحدث العدوى؟ هذا موضوع علمي، هذا سؤال له علاقة بالطب، له علاقة بالأحياء، له علاقة بالبيئة، له علاقة بالطقس، له علاقة حتى بالرياضيات. لأنه احنا شرحنا لما كنا في خلال الجائحة، قلنا يا جماعة كل واحد فيكم لازم يحط كمامة، ولازم التباعد الاجتماعي، سميناها التباعد الاجتماعي، خلوا مسافة بينكم عندما تتعاملون مع أي شخص، الأفضل أنه يكون على الأقل مترين إلى آخره. لماذا؟ قلنا لأن أي عدوى فإنها تتسبب في انتشار متزايد، أسي exponential هذا. فإحنا دخلنا هنا في الرياضيات، أنه أنا إذا أعديت شخص آخر صرنا اثنين، هذا الشخص هذا ممكن يعدي شخص أو شخصين في المعدل. هذه الأوبئة مثلا الكوفيد أو مثل الإنفلونزا العادية، ما هي نسبة أن تنتشر من شخص إلى أشخاص آخرين؟ يعني في المعدل أنا لا قدر الله أصبت بالإنفلونزا فرضا، أنا إذا لم أخذ احتياطاتي وتعاملت مع البشر حولي، رحت أنا درست، دخلت المحل، جلست معكم إلى آخره، كم شخص ستحدث لهم عدوى مني في المعدل؟ هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الفيروس، يعتمد على الطقس، يعتمد على الجو، برودة، عندنا احنا مثلا تكييف، هذا الهواء قاعد يدور ما قاعد يدور إلى آخره. إذا كانت النسبة أكثر من واحد، يعني أنا أعدي 2-3-1.5 خلينا نقول في المعدل، أو مرض آخر، لا أنا في العادة لا تتم العدوى بشكل متسارع، يعني أعدي ممكن شخص أو أقل، حينها هذه لن تنتشر بشكل أسي. لكن إذا كنت أنا أعدي أكثر من شخص، شخصين، ثلاثة، هنا صارت كارثة، لأنه كل واحد أعديه، مش أنا فقط المشكلة، مش فيها أنا المشكلة، في هذا الفيروس وفي هذه الظروف. فهل انتقال هذه الأمراض، انتشار هذه الأمراض يتم بنفس الطريقة في نفس البيئات؟ يعني مثلا في الشتاء، في الخريف، لماذا الإنفلونزا تنتشر في الشتاء أكثر؟ أول شيء لأن نحن نجتمع أكثر، نكون دائما أكثر داخل البيوت، داخل الغرف، لا نخرج وعندنا نشاط، لأنه يكون برد برا. احنا في بلداننا هنا طبعا الجو جميل، لكن في كثير من البلدان في أوروبا الناس ما بتعيش برا في الشتاء، برد قارس تحت الصفر، فهذو كلهم مع بعض. فإذا كانوا مع بعض معناه المسافة بينهم قريبة جدا، وأنه هناك يعني الهواء بينتشر لأنه في تسخين، في إلى آخره إلى آخره. فحتى نفهم احنا رياضيا، بيئيا، ظرفيا، طقسيا، إضافة إلى نوع الفيروس أو البكتيريا وكيف تنتشر، فهذا الموضوع العلمي، ونصير فاهمين. إذا كل ما فاهم الناس ما الذي سيحدث، يصيروا يتعاملوا معها بشكل أفضل، يصير عارف أنه لا انتبه، لازم نخلي مسافة، لازم إحنا داخل الغرفة، التعامل غير خارج الغرفة، في الشتاء التعامل غير الصيف، انتشار الإنفلونزا في الصيف غير انتشارها في الشتاء. هذه المواضيع العلمية والمفاهيم، الانتشار، الانتقال، الرياضيات، هل هو انتقال أسي متسارع أو متباطئ إلى آخره إلى آخره.
هل نقدر نقول أن المواضيع العلمية هي عبارة عن مزيج بين علوم، يعني علم الأحياء والرياضيات والطقس كمثال؟
قد تكون يعني مثلا المثال اللي أعطيتك هذا فيه جوانب متعددة، فيه رياضيات، فيه طقس، بيئة، وفيه طب وأحياء إلى آخره، لكن ليس بالضرورة، قد يكون موضوع علمي له علاقة بالفلك محض، ما له علاقة. طبعا الرياضيات تكاد تدخل في كل شيء، فإحنا ما نتكلم عن الرياضيات، لكن هل هناك مواضيع التي يدخل فيها الفضاء والطب؟ نعم، رواد الفضاء وكيف يعيشون في محطة الفضائية، انعدام الجاذبية، وهناك مثلا أشعة، وهناك درجة حرارة وإلى آخره. فهنا نحن نتحدث عن طب، أحياء، فضاء، فيزياء إلى آخره، مترابطة مع بعض. لكن أحيانا تكون بعض المواضيع لها علاقة بالفيزياء فقط، أو بعض المواضيع لها علاقة بالكيمياء فقط، هي كيميائية. مش بالضرورة أن المواضيع يعني أعتقد الأبسط أن نقول أن المواضيع العلمية هي سؤال عن ظاهرة تحدث أو شيء يحدث نريد له تفسيرا علميا، فقد يكون كيميائي محض، وقد يكون كيميائي له علاقة بالفيزياء، له علاقة بالأحياء، وتدخل فيه الرياضيات وغير ذلك.
هذا موضوع علمي اللي هو الأمراض المعدية. نعم. في مواضيع علمية أخرى دكتور؟
قبل شوية وأنا أفكر يعني أنه موضوع قد يكون خلينا نسميه كيميائي محض، فقاعد أفكر أنا ما هو السؤال الذي أو ما هو المثال الذي يأتيني في بالي عندما أقول موضوع كيميائي فقط ولكن له علاقة بحياتنا اليومية. إحنا قاعدين نتكلم الآن في حلقتنا هذه عن تطبيقات هذه المفاهيم في حياتنا اليومية، يعني مثلا الطبخ. أنا دائما أقول للناس باختصار للتلخيص، الطبخ هو كيمياء. الطبخ هو أن تأتي أنت إلى يعني مواد، مركبات معينة، وتمزجها بطريقة معينة لتركب مع بعض، وتضعها في ظروف بحيث أن تحدث تفاعلات كيميائية. كيف يعني؟ جيت أنا مثلا إلى مثلا سميد، أو جئت إلى ذرة مثلا وخلطتها بزيت وحطيتها في الفرن مثلا، وارتفعت درجة الحرارة وتغيرت وانتفخت وصار لها كذا. طب ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو تفاعلات كيميائية لا أقل ولا أكثر. وكلما فهمنا هذه التفاعلات الكيميائية ومتى تحدث وتحت أي ظروف، كلما صرنا احنا متحكمين فيها، ونصير نعرف انه لا انتبه، انت لازم تحط هذه ما تحطها مع هذه، لانه هذه راح تعمل لي كذا، وهذه راح تزيد، وهذه راح تنفخها، وهذه راح تعمل لها كذا. اي تفاعلات كيميائية؟ تأتي انت الى مواد مثلا فيها حمضيات، وهذه الحمضيات ستتفاعل مثلا مع مواد اللي تقبل الأكسدة أو لا تقبل الأكسدة، وفيها مثلا بروتين، وهذا البروتين إذا رفعت درجة حرارته فسيتغير بالطريقة الفلانية لأن الروابط الكيميائية ستكسرها الحرارة، وإذا انكسرت فتأتي هذه المادة وتتركب مع هذه المادة الثانية، لذلك نحطهم مع بعض وأرفع درجة الحرارة حتى هذه تنكسر، وعندما تنكسر تجي هذه وتركب مع هذه فتعطيني هذا المنتوج اللي له طعم معين. لماذا له طعم معين؟ لأنه إذا أدخلته في فمي فسيتفاعل أيضا مرة ثانية كيميائيا وحيويا مع الخلايا التي في على لساني أو في فمي وتعطيني طعم معين وتعطيني كذا. كل الطباخين الكبار يعني يدرسون، مش فقط يفهمون، يدرسون هذه الجوانب العلمية الكيميائية في الطبخ. يجي يقول لك هذه تحتاج درجة حرارة كذا، لا ترفعها أكثر، لازم ترفعها إلى كذا. ليش ترفعها إلى كذا ومش أكثر؟ يعني عند ترفعها إلى كذا تنكسر هذه الروابط، إذا رفعتها أكثر تنكسر روابط أخرى ويصير عندك تفاعلات أخرى أنا لا أريدها، أنا أريد فقط كسر هذه الروابط الأولى لتنكسر عند 75 درجة ولا أريدها أن ترفع. إذا رفعت أكثر راح تنكسر هذه، وإذا غليت أنت لذلك يقول لك أوكي سخن هذا السائل ولكن لا تخليه يغلي، الزيت هذا لا تخليه يغلي، إذا صار يغلي يصير معناه أنه انكسرت الروابط فيه ويصير عنده تفاعلات معينة. فهذه من يعني التطبيقات في، وهذه كيمياء محضة، هذه ما فيها لا فيزياء ولا فيها، ممكن يعني ممكن إذا حولتها إلى حسابات تدخل فيها شوية رياضيات، ولكن ما فيها فيزياء ولا فيها مش عارف أنا مجالات علمية أخرى، وهي مجالات تطبيقية في حياتنا.
اللي أفهمه دكتور أن إذا أي حد يتميز في مجال من المجالات الطبخ مثلا لازم يدرس الجوانب العلمية لهذا المجال.
مش لازم، لكن إذا درس هذه الجوانب العلمية فستكون له إضافة مهمة جدا. كلما يعني العبرة خلاصة حلقتنا كلها أنه كلما فهمنا هذه المفاهيم أكثر، مفاهيم علمية مختلفة، حنعطينا بعض الأمثلة ولكن هناك مجموعة طويلة من المفاهيم، وكلما فهمنا كيف تنطبق هذه المفاهيم في حياتنا في المطبخ في الطب في البيئة في العدوى والأمراض وغيرها، كلما فهمنا كيف تنطبق هذه المفاهيم في حياتنا اليومية في مجالات مختلفة كلما كانت الفائدة أكبر.
لو تعطينا دكتور مفاهيم علمية أخرى غير اللي ذكرناها؟
مفاهيم أخرى، يعني مثلا نأتي إلى الطاقة، كثير ناس يقول لك الطاقة وعندي طاقة وما عندي طاقة، طيب لكن ما هي الطاقة؟ الطاقة هي القدرة على القيام بشغل، هكذا في العلوم مفهوم الشغل هذا له تعريف معين، يعني تطبق قوة على مسافة معينة أو لزمن معين إلى آخره، فأنت تقوم بشغل. أنا دائما أقول للطلبة عندما درس لهم الطاقة والشغل هذا هو فصل chapter هكذا في الفيزياء سنة أولى يدرسون الطاقة بشكل عام والشغل بشكل خاص، ونعمل له حسابات سواء في الميكانيكا أو في الكهرباء وفي الأشعة أو الإشعاعات كلها. قل لهم أنا الصبح إذا ما أخذت فطور ما راح أقدر أشتغل مدة طويلة، أقدر أشتغل لمدة قصيرة وبعدين خلاص صير مرهق. ما معنى مرهق؟ مش قادر أشتغل. ليش أنت مش قادر تشتغل؟ لأنه أنا نفذت عندي الطاقة، والطاقة هذه من وين تجي؟ حتى نربطها بالأكل اللي كنا نتحدث عنه قبل شوية، من الفطور اللي أخذته أنا صباحا. طب الفطور هذا شو علاقته؟ هذا الفطور عندما أستهلكه أنا جسمي يحرقه. ما معنى يحرقه؟ مثل ما أنت تحط وقود بنزين في سيارتك، السيارة إيش تعمل؟ تأخذ الوقود هذا وتحرقه، تعمل له عملية حرق بالأكسجين. وطيب ولما نحرقه شو بس الفائدة؟ يطلع لي حرارة، هذه الحرارة هي نوع من أنواع الطاقة. هذه الحرارة الآن السيارة المحرك يحولها إلى طاقة حركية، انطلقي يا سيارة اسرعي تحركي للأمام أو للخلف، فإحنا حولنا البنزين طاقة كيميائية إلى حرارة إلى طاقة حركية. أنا في جسمي نفس الشيء، أخذت أكل هذا حولته إلى طاقة كيميائية، أحرقته عن طريق الأكسجين اللي تنفسته إلى آخره إلى حرارة، هذه الحرارة جسمي يحولها إلى نشاط، إلى طاقة حركية، إلى طاقة حتى كهربائية في دماغي في الأعصاب أنها تشتغل أكثر إلى آخره. فلذلك احنا نحتاج دائما أن نستهلك باستمرار كمية من الغذاء، الغذاء هذا طاقة كيميائية يعني لم أقوم باستهلاكها بعد، ثم أحولها إلى حرارة، ثم أحولها إلى طاقة حركية وكهربائية في الجسم إلى آخره إلى آخره. كلما فهم الناس مفهوم الطاقة، وكنت قبل بضعة أسابيع خصصت حلقة لما سميته الأنتروبيا. الأنتروبيا هي مفهوم أيضا مفاهيم أخرى يعني، وأدعو الناس إلى العودة إلى تلك الحلقة، حلقة الأنتروبيا، كيف أن تحويل الطاقة من نوع معين، قلنا مثلا بنزين، وقلنا مثلا غذاء، أنا أخذت مثلا فطور، أكلت لي شيء الصبح، شربت قهوة مع سكر إلى آخره، طاقة، كيف أن تحويل الطاقة هذا إلى شغل لا يمكن في الطبيعة في الكون كله أن يتم بفاعلية 100% إلا يكون فيه شيء ضائع، دائما يتم فيه شيء ضياع. فهذه الجزئية، هذا الضياع وين يروح؟ يروح في التبعثر، في الطاقة الضائعة. هذا المفهوم يعني يرتبط بمفهوم الأنتروبيا، كون أن هناك دائما جزء شيء ضائع في العملية التحويلية. كلما فهم الناس الطاقة الأنتروبيا، التحويل من طاقة معينة، حرارة، طاقة حركية، كهرباء، أعصاب، كيف يعمل الجسم هذا، كلما يعني استفاد منها وطبقها بشكل أفضل في حياته اليومية.
في دكتور كذلك مواضيع علمية، منها طائرات، نانو تكنولوجي وغيرها من المجالات. بتعب دكتور بسألك زيادة، شو المجالات الأخرى، المواضيع العلمية الأخرى المفيدة في حياتنا؟
جميل. يعني مثلا كلما فهم الإنسان كيف تعمل الأشياء حوله، كلما يعني كان تطبيقه أو كان يعني حياته، عيشته في حياته أفضل، أسهل، أوضح، مرتاح، وأنا فاهم الأشياء حولي. يعني مثلا الطائرة، أنا دائما أسأل طلبة أقول لهم الطائرة هذه كيف تطير، شو اللي نعمله إحنا حتى تطير، ما هو المفهوم الأساسي في عملية الطيران. وبالتالي إذا فهمت أنت المفهوم الرئيسي الأساسي، تجي أنت تقول، حينها يأتيك ناس مبدعين مبتكرين يفكر يقول معناه إذا ممكن أنا أعملها بالطريقة الفلانية بتكون ممكن أفضل. هكذا يتم الابتكار، بس الابتكار يبدأ دائما من فهم أساسي. طب الطائرة كيف تطير؟ الطائرة تطير إذا احنا جعلنا الضغط من تحت، ضغط الهواء تحت الجناح أعلى من الضغط من فوق، بس هي هذه الفكرة الأساسية. طب وكيف يصير الضغط من تحت أعلى من الضغط من فوق، بحيث أنه يكون الناتج الفارق بينهم إلى الأعلى، فتطير الطائرة هذه، معناه أنا لازم آتي وأجعل الهواء هذا يجي من تحت ويضغط على الجناح بضغط أعلى. كيف أخلي أن الهواء اللي يجي من تحت يضغط بشكل أعلى من الهواء اللي يجي من فوق؟ ما أنا طائرة بتمشي هكذا، هذا الجناح، في هواء من تحت وفي هواء من فوق. أنا إذا جعلت الهواء هنا يتحرك بسرعة مختلفة عن السرعة، طب وأنا كيف أفعل هذا؟ إذا عملت أنا تغيير شكل الجناح والسرعة الطائرة المتحركة، فسيكون هناك فارق سرعة الهواء هنا تحت وفارق سرعة الهواء هنا فوق، وهذا الفارق هذا سيؤدي إلى ضغط من تحت يكون أعلى من الضغط من فوق، تنطلق الطائرة. معناه أنه فيه مفاهيم، شايف، الضغط، السرعة، الفرق إلى آخره، مفاهيم علمية بسيطة تسمح لي بفهم أنا كيف تطير الطائرة. الآن حتقول لي أنت لكن الهليكوبتر لا تطير بهذه الطريقة. عظيم، برافو عليك. الهليكوبترات لا تطير بنفس الطريقة. طب الهليكوبترات هذه عندها مروحيات، مش فقط جناح، لا تعتمد على الجناح، هي تعتمد على المروحية. فأتي أن المروحية هذه كيف تعمل وكيف تدور الهواء وما الذي يحدث للهواء وكيف يؤدي إلى ضغط نحو الأعلى بحيث تطير هذه الهليكوبتر إلى آخره. هذه المفاهيم الأساسية، المروحية، الهواء، الضغط، السرعة، هي التي تسمح لي بفهم كيف تعمل هذه الأمور، وتسمح للناس الأذكياء أن يتصوروا ابتكارات تكون مفيدة ويعني تنفعنا في حياتنا اليومية. هنا يعني مثلا ذكرت لي أنت النانو تكنولوجي. النانو، ما معنى النانو أصلا؟ النانو معناه المستويات الصغيرة جدا، اللي هي جزء من المليار من المتر. نأتي إلى متر نقسمه إلى 1000، يصير عندي ماذا؟ يصير عندي المليمتر. هذا المليمتر إذا قسمته أنا إلى 1000 مرة صار يعني قصير جدا، هذا بنسميه مايكروميتر، يعني مقياس قصير صغير جدا، لا نكاد احنا ننتبه إليه، لا نستطيع رؤيته. إذا جئنا إلى هذا المايكرو قسمته كمان 1000 مرة صار عندي مستوى نانو. طب وما فائدة هذا النانو؟ هذا المستوى بتاع النانو هو مستوى الذرات والجزيئات. يعني هذا أصغر مستوى للمادة. طيب وبعدين؟ بعدين الآن إذا عرفت أنا أتحكم في هذا المستوى ذرات وجزيئات وعرفت أركبها بطريقة معينة وعرفت أعمل أخليها تروح تدخل أنا مثلا في عين نضال، وتروح أنا مثلا أنا صارت لي مشكلة في الشبكية مؤخرا وجاءت مثلا فرضا أنه جاءت وعدلت لي أنا هذه النقطة في الشبكية، عظيم جدا، لأنه أنا صرت أتحكم في مستويات ضئيلة صغيرة جدا. كل هذا اللي شرحت لك إياه أنا في دقيقة هو عالم النانو، نانو تكنولوجي، نانو فيزيكس، نانو ساينس، نانو كل شيء. النانو هذه المواد الصغيرة جدا التي نركبها بطريقة معينة ونحاول التحكم فيها بحيث ندخلها أين نريد ونجعلها تفعل ما نريد. طيب إذا فهمت أنت هذا المفهوم، هذه الفكرة، تقول لي معنى ممكن ندخلها احنا في الأدوية، ممكن ندخلها احنا في الخلايا، ممكن ندخلها على الشبكية بتاعك اللي كنت تقول انت، ممكن ندخلها انا حتى في الملابس، ادخلها انا حتى في الأكل واخليها تعدل لي وتعمل لي. برافو عليك، احنا هنا دخلنا في ماذا؟ تطبيق المفاهيم في حياتنا اليومية. وفعلا النانو الآن صار بدأ كثير من العلماء يطبقونه في الأدوية التي يدخلونها بشكل دقيق جدا على الأجسام البشرية، يدخلونها في حتى الملابس. الآن صار عندنا بعض الملابس اللي هي مغطاة بمادة معينة بحيث أنه إذا سقط عليها مطر مثلا لا يدخل، ينزلق كذا مباشرة بسهولة. في عندنا مثلا كرات التنس، المضرب التنس هذا في بيتعمل ببعض المواد النانوية بحيث أنه بيكون عندها يعني فاعلية أكبر. كل هذه التطبيقات أنا ما يهمني في هذه الحلقة أن يفهم الناس أنه لا يكفي أن تسأل ما هي التطبيقات، أوه عندنا كرة تنس مصنوعة بالنانو، في أدوية مصنوعة بالنانو. الأفضل أن تفهم أنت مفهوم النانو ولماذا هذا النانو هذا له كل هذه التطبيقات. فإذا قالوا لك فيه تطبيق النانو في أدوية معينة أو في مستشفى أو في طب، تصير أنت فاهم ممكن. وإذا قالوا لك أشياء غريبة عجيبة، أحيانا الناس بيطلعوا لك بتخريف، تصير تقول أنت هذا لا يمكن، أنا فاهم شو معنى النانو، أنا عارف كيف بيعمل، كيف أنت قاعد تطلع لي أنت في قصص هذه يعني ما تركب أصلا. فهم المفاهيم يسمحوا لك ب التعامل مع الحياة، مع تطبيقات الحياة بشكل أكثر أنجع. خلنا نقول
الفكرة الجوهرية أظن دكتور أن في وايد من الأشخاص لليوم هذا يقولوا والله درسنا 12 سنة في المدرسة وبعدين درسنا 4 سنوات في الجامعة وما استفدنا شيء. فاللي أفهمه أن كل شيء درسناه في الجامعة سواء أحياء، فيزياء، كيمياء، رياضيات، غيرها المجالات لها تطبيقات ولها تأثير في قراراتنا اليومية.
بالضبط بالضبط. يعني الجانب الآخر الذي أردت التركيز عليه هو أن هناك بعض المفاهيم الأساسية إذا فهمتها ستفهم مجموعة من المواضيع ومن التطبيقات، مش فقط أنه والله أنا ما استفدت منها. أنت ما استفدت منها لأنك أنت لم تفهم المفاهيم الأساسية التي تسمح لك بفهم عشرات التطبيقات مرة واحدة. فأنت لو تركز على بعض من هذه المفاهيم، وإحنا حاولنا في كثير من الحلقات اليوم أعطينا مجموعة صغيرة من الأمثلة وحطينا يعني حلقات كثيرة حول مفاهيم علمية ومواضيع علمية، كلما فهمها الناس هذا كلما توسعت لديهم مجالات التطبيق ومجالات الفهم في حياتهم اليومية.
انزين دكتور، حاليا في علماء هم اللي يبحثون في هالمجالات اللي ذكرناها سواء كانت الطائرات، الطبخ، هل نحن ممكن كأشخاص عاديين نشارك في هذه المجالات؟
عظيم جدا. هذا ما صار منتشرا منذ الآن سنوات عديدة في كثير من المجالات وكثير من الدول، بما فيه بعض من دولنا، ما يسمى بعلم المواطن، citizen science، يعني العلم الذي يقوم به المواطن. كيف أنا مواطن أقوم بعلوم؟ أنا لست خبيرا، أنا مش عالم لا في الأحياء ولا في الفيزياء ولا في أي شيء، كيف أشارك؟ مرة ثانية إذا أنت فهمت هذه المفاهيم وطلع لك موضوع شيق أنت أعجبت به وعطينا بعض الأمثلة عن مواضيع علمية حتى لو هي مثلا في الطبخ أو حتى لو هي في الأوبئة أو في الفيروسات أو حتى في الفلك أو حتى في الكيمياء أو غيرها، وتقول طب هل ممكن أنا أشارك معكم؟ نعم يمكن لك أن تشارك معنا. كيف أشارك معكم؟ طب تعال يا عزيزي، في عندنا مثلا هوات الفلك وهوات علوم في مجالات متعددة يأتون ويأخذون مثلا صور عديدة كواكب لنجوم كويكبات انفجارات تحدث في أماكن معينة في الفضاء أو غيرها أو هنا على الأرض نقوم بقياسات معينة ننظر مثلا إلى الحياة البرية مثلا حولنا كم هل زادت مثلا الحيوانات المفترسة قلت مثلا في مناطق زاد فيها النمل زاد فيها مثلا البعوض زاد فيها كذا كل هذه يمكن أن يسجلها الناس ويقيسوها وهناك بعض المواقع التي تعنى بمواضيع معينة فيشارك فيها الناس بتقديم بيانات وأحيانا بتحليل البيانات فأنت صرت أنت مشارك صرت باحث أنت صرت أنت تجيب لي بيانات تشارك معي في التحليل هناك بعض البرامج software اللي تشارك معي أنت إلى آخره وأحيانا بل عندنا خاصة في علم الفلك عندنا يا ما اكتشافات ويا ما حالات سجلت باسم أسماء هوات الذين هم كانوا يقومون بهذا من أجل يعني الفائدة الشخصية خلينا نقول أو هكذا المتعة واكتشفوا أشياء وأطلقت أسماءهم عليها فهذا السيتيزن ساينس هذا علم المواطن هو عندما يهتم الناس بشكل كافي فيحاولون المشاركة بتقديم بيانات وفعل أشياء أخرى
شكرا جزيلا دكتور اللي استفدناه في هذه الحلقة أن المواضيع والمفاهيم العلمية ضرورية جدا في حياتنا ولو ما شعرنا أن لها تطبيق مباشر في الآن فنشجعكم والدكتور كذلك يشجعكم أنكم تبحثون عن تطبيقات أي علم تدرسونه اشتركوا في القناة فعلوا جرس التنبيهات شوفوا الحلقات اللي قبل والحلقات اللي جاية السلام عليكم.